الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 من هذا الاشتباه. قال رحمه الله أن بيان أن تعليم السحر كفر، فقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وأما بيان أن تعلمها كفر في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، واشتراؤه تعلمه، ونفي النصيب في الآخرة البتة إنما يكون على كفر، وقوله ولا بئس ما شروا بها أنفسهم أي باعوا، وبيع النفس عبارة عن إيقاعها في الهلاك التام، وذلك إنما يكون بالكفر. هذا رد على الشافعية ومن إليهم الذين جوزوا تعلم السحر، فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه. وأما دلائل عصمة الملائكة فقد تقدمت الأمر الثاني أنه لو صرف النظر عن العصمة وجوز عليهم الكفر، فكيف يقولون إنما نحن فتنة هيان عن الكفر مع تلبسهما به. الأمر الثالث قولهما إنما نحن فتنة وإنما للحسرة إما نحن إلا فتنة، فيفهم من ذلك نفي كونهما معلمين عن الحقيقة، وعلى هذا المعنى فما في قولهما أنزل نافيا والله أعلم. وقد اتضح بحمد الله تعالى معنى الآية، فلننظر في الآثار الواردة عن قصة هاروت وماروت مع الزهرة. فأقول ساق الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره الآثار المذكورة ولم يعرض لها من جزمه بعصمة الملائكة عليهم السلام، وقد ردها جماعة كالقاضي عياض والفخر الرازي، نقله الألوسي في تفسيره، قال ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم، فإن الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، سبحون الليل والنهار لا يفترون. والزهرة كانت يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض، والقول بأنها تمثلت لهما فكان ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول، والقول بأنها امرأة حولت إلى نجم أبعد أبعد. انظروا إلى هذا النقل الجميل من هذا الإمام الجليل لتعلموا أن هناك خبايا في علوم المعلم رحمه الله، خبايا توجد في كتبه، ومن ذلك أنه صبر حال المقبلي صالح بن مهدي المقبلي رحمه الله، وبين أنه على ثلاثة أنحاء، يعني في باب الفقه قرب من أهل السنة بل ربما صار منهم، في باب الصحابة بقي بين، يعني في بعضهم إلى التشيع وفي بعضهم إلى أهل السنة، في باب العقائد بقي على عقيدة الاعتزال، إلا في مسألة تكفير أهل السنة قال رجع منها. قال الأنس رحمه الله اعترض الإمام السيوطي على من أنكر القصة بأن الإمام أحمد بن حبان والبيهقي وغيرهم رواها مرفوعة وموقوفة على علي بن عباس وبعمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهم بأسانيد عديدة صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مخرجيها. وذهب بعض المحققين إلى أن ما روي مروي حكاية لما قاله اليهود وهو باطل في نفسه، وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية ولا يرد ما قاله الإمام السيوطي عليه، إنما يرد على المنكرين بالكلية، ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات. وفي القول المسدد الحافظ بن حجر قلت وله طرق كثيرة جمعتها بجزء مفرد يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها والله أعلم، كم من أشياء يتوارد عليها الناس ولا تصح. أما أقول أما رواية قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن مسند الإمام أحمد عن يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع بن عمر مرفوع عن موسى هو الأنصاري مجهول الحال لم يثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته وقال أخطأ ويخالف. قال قلت وقد عرف من مذهب ابن حبان أنه يذكر المجاهيل في ثقاته فيذكر من روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولو لم يكن حديثه منكرا، نبه على ذلك في كتاب الثقات نفسه. وكذلك يخرج ابن حبان لمن كان كذلك في صحيحه نبه عليه الحافظ بن حجر وغيره، فعلم من ذلك أن ذكر ابن حبان لرجل في الثقات وإخراجه له في صحيحه لا يرفع عنه اسم الجهالة. هذا مع أن قوله في موسى يخطئ ويخالف جرح ينزل به موسى من درجة المستور. وهذا الحديث من جملة خطائه ومخالفاته، فإن الناس روى القصة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن كعب الأحبار. كذا أخرجه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن سالم، ومن طريق محمد بن عقبة أراه أخا موسى وهو ثقة عن سالم. والعجب من ابن حبان كيف أخرج الحديث بصحيحه من طريق موسى بن جبير المذكور. وذكر القاري في شرح الشفاء عند الكلام على هذا الحديث كلام الأئمة في الزهير وفيه، وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن حديث زهير هذا فقال أنا أتقي هذا الشيخ، كأن حديثه موضوع وليس هذا عندي من زهير بن محمد. قال: وكأن أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ويقول هذا الشيخ ينبغي أن يكون قلب اسمه كذا. قال والإنظر، انظر إلى كلام المحدثين، يعني أنا أتقي حديثه كأن حديثه موضوع. فعلا هذا الحديث في قصة الزهرة وهاروت وماروت وما إليها، وأن الملائكة يا رب كيف كذا، يا رب كيف كذا، اعتراض كيف يفضل عليهم بني آدم ثم يتحديان، يا رب يهب فينا الشهوة وينزلهم إلى الأرض وتأتي وتعرض نفسها عليهم. وقد أخرج ابن جرير طرفا من القصة من طريق فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع عن ابن عمر فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الذهبي الميزان في ترجمة سعيد بن داود والفرج بن فضالة ضعيف. وفي القول المسدد الحافظ بن حجر عند ذكر هذه القصة ورده ابن الجوزي يعني في الموضوعات من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع، وقال لا يصح، والفرج بن فضالة ضعفه يحيى، قال ابن حبان، وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة. وفي تذكرة الموضوعات عند ذكر القصة في موسى بن جبير مختلف فيه، ولكن قد توبع لأبي نعيم عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهرة لأنها فتنت الملكين، وقيل الصحيح وقف على كعب، وكذا قال البيهقي. أقول إن كان المراد بقوله قد توبع رواية فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح فليست مما يفرح به، وأما رواية أبو نعيم فلم يقف عليها، وأبو نعيم معروف بتتبع الواهيات. والحق ما ذكره البيهقي أن ابن عمر إنما سمع القصة من كعب الأحبار، والله أعلم. فمعلوم أن كعب الأحبار يروي الإسرائيليات، والأسرائيليات لا سيما مثل هذه المخالفات لا نقبلها ولا نأخذ بها ولا نغتر بها. قال: وأما الرواية بذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فقد ثبت عن عمير بن سعيد النخعي أنه قال سمعت عليا يقول فذكر القصة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. خرج الحاكم في المستدرك وغيره، وعمير ثقة عندهم، لم يطعن فيه أحد إلا أن أبو محمد بن حزم ذكر في المنن والنحل هذه الرواية، فقال رويناها من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول، مرة يقال له النخعي ومرة يقال له الحنفي، وما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة، وليس أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أوقفها على علي بن أبي طالب، وما أكثر الكذابين على علي بن أبي طالب، يعني أي شيء يشكل عليهم ركبوا له سند إلى علي بن أبي طالب، هذا مما يزيدنا طمأنينة على أن هذه كذبة ما دامت يا علي بن أبي طالب، لأن الرافضة والصوفية من إليهم يجعلون علمهم إلى علي بن أبي طالب اعتمادا على حديث أنا مدينة العلم علي بابها. وكذبة أخرى في أن حد الخمر ليس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء فعلوه، وحاش لهم رضي الله عنهم من هذا. وقد شنع الحافظ بن حجر في ترجمة عمير بن تهذيب التهذيب على ابن حزم فيما قال: وأقول لعل أمير المؤمنين حكى هذه القصة عقب قوله مثلا تزعم اليهود أو زعم كعب ونحو ذلك، ولم يسمع عمير تلك الكلمة وسمع القصة والله أعلم. وأما الرواية عن ابن عباس فذكرها الحاكم في المستدرك وغيره من قوله لم يرفعه، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الزهرة امرأة في قومها يقال لها بيدحة، وسبيلها سبيل ما ذكرنا في الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأما ابن مسعود فأخرج ابن جرير من طريق علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قال لما كثر فذكر القصة من قولهما وعلي بن زيد واه، فإن صح فسبيل ابن مسعود سبيل ما تقدم والله أعلم. والحاصل أن رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قد أنارت الطريق وبينت أن القصة من أساطير كعب، والله المستعان. فإن قيل لكن من حكى القصة من الصحابة رضي الله عليهم لم يبينوا فسادها، فيؤخذ من ذلك على الأقل أنهم كانوا يرون جواز صحتها. قال: قلت يجوز أن يكون بينوا ولم ينقل كما تقدم، ويجوز أن يكون إنما حكوها على وجه التعجب واستغنوا عن بيان بطلانها بوضوحها شرعا وعقلا، ويجوز أن يكون تأولوا في الزهرة تأولا معقولا كما أخرج ابن جرير بسنده إلى الربيع وابن أنس وفيه في ذلك الزوار برآه حسنها في سائر الناس كحسن الزهرة في سائر الكواكب، فذكر القصة وتأول في الملكين أنه بعد أن صرخ من الملكية زال حكم العصمة، وأن ذلك لا ينافي فيما ثبت من عصمة الملائكة وإن كان فيه ما فيه. وقد رويت القصة عمن بعد الصحابة كمجاهد وقتادة والسدي وغيرهم، والأمر في ذلك سهل، والله تبارك وتعالى أعلم. والجواب على الخامس هو مروي عن دس جبريل الحوى في فرعون أن العلماء أنكروا ذلك أشد الإنكار، ففي الكشاف أن ذلك من زيادات البهاتين لله تعالى الحمد لله. والله أني كنت أقول هذا الحديث يعني فيه نكارة أن يثبت، أولا من فعل جبريل، ثانيا فيه نكارة. الله عز وجل قد جعل توبة العبد ما لم يغرغر. ففي الكشاف أن ذلك من زيادات البهاتين لله تعالى وملائكته عليهم السلام. وفيه جهالتان، أحدهما أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس فحال البحر لا يمنعه، والآخر أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر، لأن الرضا بالكفر كفر، ووافقه بالمنير مع تحريه مخالفته في كل ما له مساس بالقدر. قال ابن المنير: قد أنكر منكرا وغضب لله تعالى وملائكته لله تعالى وملائكته عليهم السلام كما يجب لهم انتهى. إذن يا أخي، لابد أن الإنسان يكون متفطن للروايات التي صورتها مخالفة الأصول، مخالفة المقبول. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، يفرح بتوبة العبد مما كان. كيف جبريل يدس في يعني في فم فرعون التراب حتى لا يستطيع يقول لا إله إلا الله يدخل في الإسلام؟ قال: أقول أما الخبر في ذلك فرواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعا، حتى الشيخ الألباني أظن يحسنه، لكن كما ترى هذا الكلام جميل جدا. ورواه الترمذي والإمام أحمد أيضا من طريق شعبة، أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكر أحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل صلى الله عليه وسلم جعل في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فأرحمه الله، أو خشية أن يرحمه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا حسن ولا صحيح وغريب، هكذا نقول. وأخرجه الحاكم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه إلا أكثر أصحاب شعبة وقفوه على ابن عباس. الحمد لله، يعني معناه أنه شاذ. قال الذهبي في تلخيص بعد ذكر هذا الحديث: خابي بعامة أصحاب شعبة وقفوه. قال: أقول الصواب وقفه، فإن علي بن زيد ضعفه الجمهور، وقال في شعبه غيره كان رفعا، أي يرفع ما يقفه غيره، والذي رفعه من الرجلين في رواية الترمذي وعدي بن ثابت كما بينته، وعلي بن ثابت صدوق إن سلم قبول حديثه. رواية الحاكم: وقد قال شعبه نفسه في عدي بن ثابت كان من الرفاعين، أي الذين يرفعون الموقوفات غلطا، وفي عدي هذا كلام كثير غير هذا، على أن عطاء بن السائب فيه كلام. وقد قال فيه الإمام أحمد: من سمع منه قديما فسمعه صحيح، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء سمع منه قديما سفيان وشعبة، وسمع منه حديثا جرير وخالد، وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. فهذا أقوى ما روي في هذه القصة، وهو موقوف على ابن عباس كما رأيت. أما هذا الرجل يا أخو، عجيب. صحيح أنه إمام في العقيدة، وإمام في الفقه، وإمام في الحديث. قال: فإن قيل إنه إن كان الراجح رواية أنه موقوف فلا حكم المرفوع، ليس له حكم المرفوع، لأن هذا من الإسرائيليات، لأنه مما لا مسرح لضعفه، ولم يكن ابن عباس مولعا بالإسرائيليات. كيف هو القائل: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا ولم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله، ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليهم. قلت لعله رضي الله عنه إنما أراد نهي المسلمين عن سؤال من لم يزل على كفره من أهل الكتاب بدليل قوله: فوالله لا يسألكم أحد منهم عن الذي أنزل عليكم، فإنهم هم الذين لا يسألون المسلمين، فأما من أسلم منهم فإنه يسألنا كما لا يخفى. أو لعله إنما نهى من لم يرسخ الإيمان والعلم في قلبه خوفا عليه من الضلال. ابن عباس نفسه روى حديث الفتون الذي ذكره الحافظ بن كثير في تفسير سورة طه، وأغلبه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الفتون جمهور العلماء على رده، ومن طريق ابن عباس. بل ثبت أن ابن عباس ربما سمع من كعب الأحبار ومن هؤلاء، لكن هذا الاعتذار طيب لم يكثر، لعله قصد عدم الأخذ من أهل الكتاب الذين هم على كفرهم. وأظهر من ذلك أن يكون إنما نهى عن سؤالهم للاحتجاج في الدين بما يحكونه، فأما ما كان من قبيل الوقائع التاريخية التي تتعلق بما في القرآن فلم يكن هو ولا غيره يروى في ذلك حرجا، كيف قد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آوى حدث عن بني إسرائيل، ولا حرج من كذب عليهم متعمدا فليتبوا وقعده من النار، رواه البخاري وغيره. ومن تتبع ما يروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من التفسير علم صحة ما قلناه. وفي تفسير ابن جرير عدة آفاف، سؤال ابن عباس كعب الأحبار عن أشياء من القرآن، وسؤاله خير كعب من أحبار اليهود والله أعلم. فإن قيل إن هذه القصة تتعلق بالدين تعلقا عظيما، فإن فيها نسبة جبريل عليه السلام إلى ما علمت، فكيف يحكيها ابن عباس ولا يشير إلى بطلانها إن كانت باطلة؟ قال قلت ترجع إلى الاحتمالات التي مرت في وجوب الأمر الرابع، وقد يكون الحبر رأى أن القصة إن صحت فإنما فعل جبريل عليه السلام ما فعل بأمر الله تعالى تنفيذا لما علمه عز وجل وقضاه وسبق به دعاء موسى وهارون عليهم السلام وإجابة الله تعالى في دعوتهما ودونك الآيات. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيموا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالشاهد أنه تكلم، إلا أن كلامه كان في حال الغرغرة في وقت لا يستجاب له، فهذا الحديث منكر مخالف للقرآن ومخالف للواقع، فلا يجوز الرضا أن يبقى كافر على كفره مهما فعل من الأفعال ومهما صنع من الصناعات القديمة، فإن الإسلام يهدم ما قبله والله يفرح بتوبة عبده. فإن قيل كيف يأمر الله تعالى بالمنع من الإيمان؟ قال قلت كما دعا به موسى وهارون عليهم السلام وأجاب سبحانه دعوتهما، وإذا انتهى البحث إلى القدر وجب الإمساك. فأما قول جار الله إن الإيمان يصح بالقلب فحال البحر لا يمنعه، فالجواب أنه ليس المراد من إجاره الحمأة من منعه من عن النطق كما توهم بعض الروايات، بل تعجيل حال الغرغرة قبل أن يعقد قلبه على الإيمان. هذا كله إيضاح لعذر ابن عباس رضي الله عنهما في حكاية الواقعة ساكتا عن اعتراضها، والله أعلم. انتهينا واستفدنا من هذه الإلماحة التي دخل إليها استفادات عظيمة، وإن كنا يعني نرى أن خرجنا عن الدرس الذي نحن فيه، لكن والله أنها يعني فوائد تشد لها الرحال، فوائد تشد لها الرحال، والله المستعان، الحمد لله.